أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمة الله عليه: الثاني أنه لا يخفى أن الإجماعات المنقولة إذا تعارض اثنان منهما أو أكثر. الأمر الثاني أو التنبيه الثاني من التنبيهات التي يذكرها المصنف في نهاية بحث الإجماع في تعارض الإجماعين: أولا، يحصل التعارض بين الإجماعين كما لو نقل لنا فقيه الإجماع على حرمة لحم الأرنب مثلا، ونقل فقيه آخر إجماعا آخر على حلية لحم الأرنب، فيكون عندنا إن إجماعان أحدهما على الحرمة والثاني على الحلية. والسؤال المطروح والبحث المطروح في المقام: ما هو مركز التعارض في هذه الحالة؟ هل مركز التعارض في المسبب بين الحلية والحرمة، أو أن التعارض مركزه نفس السبب، يعني الإجماعين، الإجماع الأول والإجماع الثاني، أو أنه في المسبب والسبب؟ أين يقع التنافي والتصادم بين الحكمين المستفادين من الإجماعين، أو من نفس، أو التصادم يقع بين نفس الإجماع الأول مع الإجماع الثاني؟ يقول المصنف: يقع التعارض في المسبب، في الحكم بالحلية والحكم بالحرمة، هنا يقع التنافي والتصادم، إذ لا يمكن أن يكون للإمام عليه السلام، ولا يتصور أن يكون له رأيين وحكمين متنافيين، بأن يحكم بحرمة لحم الأرنب وحلية لحم الأرنب. فإذن في نفس المسبب والمستفاد من الإجماع هو الذي يكون مركزا للتنافي والتعارض. وأما بلحاظ السبب فيقول المصنف: لا تنافي، فإنه لا مانع من فرض حصول العلم بالحكم الشرعي للفقيه الأول اعتمادا على ملازمة هو يراها بين اتفاق جماعة من الفقهاء وبين رأي المعصوم، والفقيه الآخر، الفقيه الثاني، أيضا يعتمد على ملازمة بين اتفاق جماعة أخرى أو بوصف آخر وبين رأي المعصوم. فيتصور أن يقع مثل هذه الحالة لو أن فقيها يرى الملازمة بين مثلا فقهاء عصر معين أو حقبة معينة، وفقيه آخر يرى إجماع في حقبة أخرى، أو مثلا فقيه يرى الملازمة بين مجموعة من الفقهاء إذا كان في ضمنهم الفقيه الفلاني أو مثلا مجموعة الفقهاء الذين يرون كذا اتجاه فقهي أو أصولي، وفقيه آخر يرى غير ذلك. فيمكن أن نتصور حصول العلم بحكم شرعي مع حصول العلم بحكم مناف له عند فقيهين كل منهما استفاد الحكم من الملازمة بين حصول إجماع بكيفية ما وبين رأي المعصوم. فلا مانع من صدق كل من الإجماعين لصدق الملازمة الثابتة عنده لاختلاف طرف الملازمة. فكل واحد من الفقيهين الناقلين صادق في دعواه، فلا تنافي بين نفس السببين. نعم، التنافي يقع بين المسببين، هذا أولا. ثانيا، مع فرض التعارض بين الإجماعين، هل يمكن اكتشاف رأي المعصوم؟ هل يمكن الاستفادة من هذا الإجماع، من الإجماع الأول أو من الإجماع الثاني؟ هل يمكن الاستفادة من أحدهما أو من كل منهما بحيث يكون أحدهما سببا أو جزء السبب للحكم الشرعي؟ فبعد افتراض عدم التعارض من حيث السبب، فالإجماعات في نفسها ليست متنافية، فهل هناك صورة يمكن استفادة شيء من الإجماع على اعتبار أنه لا يكون معارضا أو معارضا بإجماع آخر أو لا؟ يقول المصنف: تارة نفترض وجود خصوصية ومزية لأحد الإجماعين، وأخرى لا خصوصية ولا مزية. أما مع عدم المزية لأحدهما بأن يكون كل منهما بنفس الخصوصيات والمواصفات والصفات، ففي مثل هذه الحالة لا يمكن الاستفادة من الإجماعين ولا من أحدهما بأن يجعل كل منهما تمام السبب ولا جزء السبب. لا يمكن جعل كل منهما تمام السبب لأنه يلزمه حصول التنافي في المسبب. لا يمكن جعل الإجماع الأول تمام السبب لاستفادة الحكم الشرعي وجعل الثاني تمام السبب، لأنه بناء على هذا سيحصل التنافي في المسبب. ولا يمكن أن يكون أحدهما تمام السبب دون الثاني. لماذا؟ لمقتضى التعارض، فإن التعارض يعني العلم الإجمالي بكذب أحد المسببين، وعدم كاشفية الإجماع والسبب عن الرأي المعصوم وعن المسبب. فهذا العلم الإجمالي يمنع من تكون السببية التامة لأحدهما، فإن وجود الإجماع الآخر المخالف يكون سببا تكوينيا مانعا من كون أحدهما سببا تاما للحكم الشرعي. خب، يبقى عندنا احتمال أن يكون أحدهما جزء السبب. الآن ما قدرنا نجعل كل منهما تمام السبب ولا جعل أحدهما تمام السبب. يبقى عندنا احتمال، هل يمكن أن يكون أحد الإجماعين جزء السبب، بمعنى أنه تضم إليه قرائن وشواهد فيكون الإجماع تاما لا بنفسه وإنما بضميمة شواهد وقرائن، وحينئذ يكون الإجماع بضميمة الشواهد والقرائن كاشفا عن رأي المعصوم؟ هذا أيضا غير ممكن، لأنه ترجيح بلا مرجح، لأن فرض الكلام أن لم نفترض المزية والخصوصية لأحد الإجماعين، فأي واحد منهما هو الذي سنضم إليه متمم فيكون كاشف عن رأي المعصوم؟ يلزمه الترجيح بلا مرجح. هذا كله إذا لم يكن لأحدهما خصوصية. وأما إذا افترضنا أن أحد الإجماعين له خصوصية على الآخر، له مزية على الآخر، فهنا يقول المصنف أن هذا يفترض تارة أن المنقول، الإجماع المنقول يكون بنحو مفصل بأن يذكر الناقل أسماء المجمعين، وأخرى النقل بنحو الإجمال بأن يقول أجمع المسلمون أو أجمع الفقهاء أو اتفق الأعلام إلى آخره. فحينئذ يمكن تصور المزية عندما يكون الإجماع مفصلا، فالمجمعون عندما يكون مثلا على رأي فقيه معين، إجماع المتقدمين غير إجماع المتأخرين، فإن للمتقدمين مزية أو خصوصية من جهة أقرب للناس لأي شيء آخر. أو أن يرى أحد الفقهاء مثلا مزية لأحد الإجماعين إذا كان في ضمنهم فقيه معين، كما مثلا بعض الفقهاء يرى أن الإجماع الذي يكون أحد المجمعين فيه هو الشيخ الطوسي أرجح من الإجماع الذي يخلو من الطوسي إلى آخره. فحينئذ بأي كيفية كان يمكن تصوير المزية؟ مع تصور المزية، فإذا افترضنا ذلك فحينئذ يمكن أن يقدم الإجماع ذي المزية ويترتب عليه أثر بأن يكون هو تمام السبب مثلا بنظر فقيه ما، أو جزء السبب فبضم شواهد وقراء معينة يستفاد منه أثر معين. ثم في آخر العبارة يأمر المصنف بالفهم بالتطبيق بين إن شاء الله. قال الثاني أنه لا يخفى أن الإجماعات المنقولة إذا تعارض اثنان منهما أو أكثر فلا يكون التعارض إلا بحسب المسبب، وأما بحسب السبب فلا تعارض في البين. ليش؟ لاحتمال صدق الكل، يعني احتمال صدق الإجماعين السببين هذا ليس ببعيد، لكن احتمال صدق كل من المسببين هذا محال. صدق كل من السببين يعني أن الإمام حكم بالحلية والحرمة معا، وهذا بعيد جدا محال. أما احتمال صدق السببين، صدق الإجماعين بالمعنى الذي صورناه، لأن الفقيه الأول الناقل الأول يعتمد على ملازمة أحد أطرافها وهو الإجماع السبب، يختلف عن نظر الفقيه الثاني. لكن نقل الفتاوى على الإجمال بلفظ الإجماع حينئذ حين التعارض لا يصلح لأن يكون سببا ولا جزء سببا. مصنف جاي يتكلم بعد بلحاظ السبب، أنه هل يمكن يستفاد من السبب الاستفادة من السبب بعد عدم كون التعارض بين السببين؟ فيقول بأنه تارة نقل الفتاوى على الإجمال بلفظ الإجماع يعني بأن يقول أجمع اتفق إلى آخره، حينئذ لا يصلح الإجماع لأن يكون سببا، سبب تام ما يصلح. ليش؟ لاحتمال باعتبار وجود الإجماع المخالف، فعلم إجمالي بعدم سببية أحدهما، ولا جزء سبب لأنه ترجح بلا مرجح لثبوت الخلاف فيها، إلا إذا كان في أحد المتعارضين، هذا إذا كان بلا مزية. الآن إذا كان لأحدهما خصوصية أو مزية، إلا إذا كان في أحد المتعارضين خصوصية موجبة لقطع المنقول إليه برأيه عليه السلام لو اطلع عليها، يعني أكو خصوصية في أحد الإجماعين بحيث لو اطلع الفقيه على تلك الخصوصية لحصل له العلم برأي الإمام ولو مع اطلاعه على الخلاف باعتبار وجود الخصوصية في أحدهما، فالإجماع المخالف لا يكون مانعا من ترتيب الأثر على الإجماع المشتمل على الخصوصية. ليش؟ لأنه احنا قلنا لا مانع من صدق كل منهما، فإذا وجدنا خصوصية لأحدهما وحكمنا بصدق هذا الإجماع، حينئذ هذا وجود الإجماع الآخر لا يمنع من صدق الإجماع الأول، وهو وإن لم يكن مع الإطلاع على الفتاوى على اختلافها مفصلا ببعيد. يعني هذا مو بعيد، إذا كان شنو الإجماع منقول بشكل مفصل وكان الفقيه المنقول إليه يرى مثلا خصوصية في هذا الإجماع، إلا أنه مع عدم الإطلاع عليها كذلك إلا مجملا شنو بعيد. إذا كان نحو الإجمال إلا أنه مع عدم الإطلاع عليها على الفتاوى كذلك تفصيلا إلا مجملا بعيد، يعني أن يكون أحد الإجماعين جزء السبب أو تمام السبب هذا بعيد. فافهم لعله والله العالم إشارة إلى أن الخصوصية أحيانا تكون في نفس الفقيه الناقل للإجماع، فإن مثلا دعوى الإجماع من العلامة أو من الشيخ الطوسي ليست كدعوى الإجماع من غيره. الثالث، الكلام نوضحه في النقاط الآتي. النقطة الأولى، التواتر كالإجماع يقسم إلى محصل ومنقول، كما كان الإجماع إجماع محصل وإجماع منقول كذلك التواتر تواتر محصل وتواتر منقول. فكما أن الفقيه يحصل الإجماع بتتبع كلمات الفقهاء ثم ينقله فيكون بالنسبة له إجماعا محصلا وبالنسبة إلى المنقول إليه إجماعا منقولا، كذلك التواتر، فقد تنقل مجموعة أخبار لفقيه أو يقوم الفقيه بالفحص والتتبع وتتوفر عنده شروط حصول التواتر، فيكون بالنسبة إلى الفقيه الأول القائم بالفحص والتتبع هذا الخبر متواترا، ويكون بالنسبة له تواترا محصلا، ثم ينقله إلى الآخرين فيقول مثلا وردني بالتواتر أو تواتر الخبر الكذائي، فيكون بالنسبة للآخر المنقول إليه تواترا منقولا. النقطة الثانية، التواتر أيضا يتصور فيه السبب والمسبب، فالسبب هو نفس الإخبار ممن يمتنع تواطؤهم على الكذب، نفس هذا الخبر بوصف معين بشروط معينة من العدد والكم والكيف يكون هو السبب، وأما المسبب فهو المطابقة للواقع أو رأي المعصوم الذي هو مضمون الخبر. والفقيه المحصل للتواتر يعتمد على الملازمة بين السبب وبين المسبب. أما حجية السبب لدى الفقيه المحصل إنما هو أو إنما هي الحجية وفق شروط تحصيل التواتر كما وكيفا، بحيث يصل التواتر لحد من العدد والكيف، العدد بمعنى يعني 10 أخبار 15 خبر 20 خبر، والكيف بمعنى مثلا صفات الراوي أو طبيعة القضية المنقولة أحيانا قابلة للتصديق بعشرة أخبار وأحيانا بعض القضايا لا تصدق إلا بالمئة خبر، فالمهم إذا لاحظنا الأخبار وتوفرت فيها شروط التواتر كما وكيفا، حينئذ يصلح ذلك المنقول أو ذلك المحصل لأن يكون سببا تاما لحصول العلم بالمسبب وبرأي المعصوم. فإذا حجية السبب هي بلحاظ توفر شروط التواتر، وأما حجية المسبب فباعتباره معلوما. إذا حصل المسبب وهو العلم برأي المعصوم فحجيته باعتباره متعلقا للعلم. إذن بالنسبة للفقيه المحصل يكون السبب حسيا أدركه بالحس، ويكون المسبب اجتهاديا حدسيا لأنه بالاعتماد على الملازمة. وحينئذ حينما ينقل الفقيه المحصل التواتر بعد تحصيل التواتر، تارة ينقل السبب فقط عن حس بأن ينقل فقط التواتر اللي هو المحسوس، وأخرى ينقل السبب والمسبب، فينقل السبب الحسي والمسبب الحدسي. وكما كان في الإجماع تارة ينقل السبب فقط وأخرى ينقل السبب والمسبب، كذلك في التواتر يتصور ذلك. النقطة الثالثة، نقل السبب وهو التواتر تارة بنحو التفصيل وأخرى بنحو الإجمال. أما بنحو التفصيل بأن يذكر الناقل عدد وعناوين الأخبار التي حصلت عنده ووصلت إليه، فيقول مثلا وصلني أو وجدت مثلا رواية سماعة على كذا وكذا، رواية محمد بن مسلم على كذا وكذا، رواية مثلا فلان على كذا وكذا، فيذكر الرواية اسم الرواية وعنوان الرواية. هذا يعني وبالتالي يستمر بذكر العدد والعنوان إلى مقدار تحصيل التواتر. وأما نقله بنحو الإجمال فكما لو قال الفقيه مثلا وصلني كذا بالتواتر، أو أخبرني جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب، أو أخبرني يقول مثلا أخبرني عدد يوجب العلم بالحكم الفلاني أو بصدق الخبر وغير ذلك من الكيفيات في الناقل، يعني في العبارات المدعات. فإذا خلاصة النقطة الثالثة أن نقل السبب تارة تفصيلا وأخرى إجمالا. النقطة الرابعة، المنقول إليه حينما يصل إليه السبب والتواتر فهو يستلم ما كان بنظر الناقل سببا، يعني ليس بالضرورة أن يكون المنقول سببا تاما بنظر المنقول إليه، وإنما هو يستلم التواتر على أنه سبب بنظر الناقل. وأما بنظر المنقول إليه فقد يكون بنظره سببا أيضا، كما كان سببا بنظر الناقل يكون سببا بنظر المنقول إليه، بمعنى أنه كان يرى الملازمة بين هذا المنقول وبين الواقع أو بين رأي المعصوم. وفي مثل هذه الحالة الحجية تثبت من أدلة حجية الخبر. لماذا؟ لأن هذا المنقول إنما هو خبر ناقل وكاشف عن رأي المعصوم، فكما أن الخبر ينقل الخبر المتعارف يبين رأي المعصوم بمضمونه يعني بالمباشرة، الراوي يقول سمعت الإمام أو قال الإمام كذا، يمكن أن يكون الخبر كاشفا عن رأي المعصوم بتوسط التواتر. يعني الناقل مرة يقول قال الإمام، ومرة أخرى يقول قام التواتر على كذا، مرة يقول سمعت الإمام يقول لحم الأرنب حلال، هذا خبر مباشر، وأخرى يقول قام التواتر على حرمة لحم الأرنب. كل منهما خبر ينقل حكما شرعيا، فتشمل الثاني اللي هو الخبر اللي يعني التواتر المنقول تشمله أدلة حجية الخبر. هذا إذا كان بنظر المنقول إليه سببا كاشفا، وأما إذا لم يكن بنظر المنقول إليه سببا، كأن كان مثلا العدد الواصل إليه الذي ادعاه الناقل إذا نقله بنحو التفصيل كان كما وكيفا لا يراه المنقول إليه سببا تاما، فبالتالي لا ملازمة ولا كشف عن رأي المعصوم، فهذا الخبر لا يكون حجة من هذه الحيثية. نعم يتصور أن يكون حجة بأن يكون التواتر المنقول بضميمة قرائن وشواهد توجب الكشف، فيكون حينئذ المنقول التواتر المنقول حجة بأدلة حجية الخبر، كما تقدم في الإجماع المنقول الذي يكون بضميمة الشواهد والقرائن كاشفا عن رأي المعصوم. قدم قلنا بأن الإجماع تارة يكون سببا وبالتالي ملزوم ولازمه رأي المعصوم، وأخرى لا يكون سببا تاما وإنما يصلح لأن يكون جزء سبب فتضم إليه شواهد وقرائن، فيكون الإجماع بضميمة القرائن والشواهد يمثل ماذا؟ سببا لمعرفة رأي المعصوم. وقلنا هناك بأنه لا مانع من ثبوت الحجية على اعتبار أن جعل الحجية من قبل الشارع لا يشترط فيها أن يكون الأثر يترتب على المجعول مستقلا، وإنما يمكن أن يكون الأثر يترتب على المجموع والحجية تثبت للجزء. كذلك في المقام هذا التواتر المنقول إذا كان بنفسه يشكل سببا تاما فتشمله أدلة الحجية وهو واضح، وأما إذا كان المنقول لا يصل ولا يرقى إلى مستوى التمامية فهل تثبت له الحجية أو لا؟ قالوا قال المصنف في المقام نعم يمكن أن تثبت له على اعتبار أن هذا التواتر هذا نسميه تواتر يعني هذا المقدار المنقول يصلح لأن يكون جزء السبب لترتب الأثر عليه إذا ضممنا إلى المنقول بعض الشواهد والقرائن التي تنفع لأن يكون سببا بنظر المنقول إليه. قال الثالث أنه ينقدح مما ذكرنا في نقل الإجماع حال نقل ينقدح حال نقل التواتر، يعني مما تقدم من الإجماع يستفاد حكم التواتر المنقول، فكل ما تقدم من أحكام ثبتت الإجماع المنقول يمكن تصويرها في التواتر المنقول، وأنه من حيث المسبب أن الشأن من حيث المسبب وآثاره، هناك بعض النسخ بدون يعني ما بها كلمة وآثاره، وبعض النسخ لا موجود به على فرض وجوده، فيقصد يعني من حيث المسبب وآثار المسبب لا بد من اعتباره من كون الإخبار به إخبارا على الإجمال بمقدار يوجب قطع المنقول إليه بما أخبر به لو علم به، يعني أن المسبب وهو رأي المعصوم أو مضمون الخبر والمطابقة يتحصل من هذا التواتر المنقول، فحينئذ يترتب على المنقول أنه سبب لمعرفة رأي أو للحكم الشرعي، هذا مراده عبارة عن الضمائر، وأنه من حيث المسبب وأثر المسبب لا بد في اعتباره في اعتبار التواتر من كون الإخبار به بالمسبب إخبارا على الإجمال بمقدار يوجب قطع المنقول إليه، بمقدار يعني هذا اللي سمنا كمل وكيف، بأن يكون المنقول يصلح لأن يكون سببا بنظر المنقول إليه بمقدار يوجب قطع المنقول إليه بما أخبر المنقول إليه به بذلك المقدار لو علم به، لو علم بذلك المقدار، يعني نفترض أن المنقول إليه إذا علم بهذا المقدار الذي أخبر به لو علم به لقطع برأي المعصوم، هذا من حيث المسبب، وبالتالي الحجية تثبت للمسبب على اعتبار شنو يحصل القطع به. ومن حيث السبب، نجي للسبب كيف تثبت له الحجية، ومن حيث السبب يثبت به يثبت بالتواتر المنقول كل مقدار كان إخبار الناقل بالتواتر الإجمالي، يعني بنحو الإجمال، مو التواتر الإجمالي ذاك اللي في قبال اللفظي والمعنوي، لا، إنما المنقول تواتر بنحو الإجمال، يعبر تواتر أو أخبرني جماعة كذا. ومن حيث السبب يثبت بالتواتر المنقول كل مقدار كان إخبار الناقل بالتواتر دالا عليه على ذلك المقدار، كما إذا أخبر بذلك المقدار على التفصيل. نقل السبب وهو الإجماع يمكن أن يكون السبب وهو الإجماع منقولا بنحو التفصيل فتثبت له الحجية على اعتبار أن هذا التفصيل يحقق طرف الملازمة عند المنقول إليه، ويمكن أن يكون منقولا بنحو الإجمال، لكن إذا كان بنحو الإجمال بنحو يحصل القطع للمنقول إليه لو اطلع عليه. لاحظوا، من حيث السبب يثبت بالتواتر المنقول كل مقدار كان إخبار الناقل بالتواتر، نضيف له بنحو الإجمال دالا على المقدار، أي مقدار، كما إذا أخبر أو أخبر بذلك المقدار على التفصيل. فربما لا يكون اسم يكون منه ذلك المقدار المنقول، فربما لا يكون إلا دون حد التواتر، كأن يكون المنقول إليه بلغه من التواتر أو بلغه من الأخبار لا يصل إلى حد يكون صالحا للسببية، فلا بد في معاملته معه معاملته من لحوق مقدار آخر من الأخبار يبلغ المجموع ذاك الحد. فحينئذ يعني يقول بأنه المنقول إليه يتعامل معه بضميمة الشواهد والقرائن معاملة التواتر التام. لاحظ العبارة، فلا بد في معاملة المنقول إليه للتواتر معاملته للتواتر، فالمنقول إليه يعامل التواتر المنقول إليه مع ما دون التواتر، يعني ما يضم إلى التواتر معاملة التواتر التام، من يا جهة يعامله من لحوق مقدار آخر من الأخبار، كأن هو يضم بعض الأخبار فيحصل التواتر، أو يضم قرائن أخرى شهرة كذا، يبلغ المجموع يعني التواتر المنقول مع الروايات التي ضمها أو مع القرائن والشواهد التي ضمها يبلغ ذاك الحد، يا حد الصالح للسببية. نعم لو كان هناك أثر للخبر، خب هذا بهذه الحيثية إذا كان مع الضمائم هذا تثبت له الحجية أو لا هذا التواتر المنقول؟ يقول نعم لو كان له أثر، نعم لو كان هناك أثر للخبر المتواتر في الجملة، يعني نريد مصحح للحجية، مصحح للجعل بأن نحصل على أثر لذلك المجعول. هنا المصنف يقول حتى لو كان الأثر إنما هو بنظر الناقل فحينئذ هذا التواتر المنقول تثبت على الحجية. ليش؟ لأنه ما راح يخرج، ما راح يكون لغو، وإنما هناك أثر للجعل. نعم لو كان هناك أثر للخبر المتواتر في الجملة ولو عند المخبر لوجب ترتيبه عليه، ترتيب الأثر على الخبر المتواتر، ولو لم يدل على ما بحد التواتر من المقدار، ولو لم يدل هذا المقدار المنقول على ما بحد التواتر يعني على التواتر الذي يصلح سببا من المقدار عند المنقول إليه، وإن كان عند المنقول إليه لا يصل إلى مرتبة أن يكون سببا للرأي المعصوم بمعرفة رأي المعصوم، لكنه باعتباره سببا برأي الناقل تثبت له الحجية ويكون فيكفي. بعبارة أخرى يكفي في حجية السبب وجود الأثر عند الناقل، وإن لم يكن التواتر المنقول سببا وذا أثر عند المنقول إليه. فصل في الشهرة الفتوائية، يأتي الكلام فيه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.